أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن استدل المصنف على القول الذي اختاره الذي هو عبارة عن التفصيل بينما إذا كانت المنفعة المخللة منفعة نادرة وبينما إذا كانت المنفعة المحللة منفعة شائعة ومقصودة، حيث اختار أنه في القسم الأول يعتبر القاضي وفي الثاني لا يعتبر القاضي. بعد أن ذكر ذلك واستدل عليه قلنا ذكر فرعين: الفرع الأول حكم فيه ببطلان المعاملة، وهذا الفرع هو ما إذا لم يعلم كل من المتبايعين جواز الاستصلاح بذلك الدهن المتنجس الذي أوقع العقد عليه في حالة عدم علمهما بجواز الاستصلاح به، هنا حكم بالبطلان. وقلنا أن وجه البطلان واضح، لأنه مع عدم العلم بجواز الاستصلاح لا يتحقق الشرط الذي اشترطه المصنف في صحة البيع، والذي هو عبارة عن قصد المنفعة المحللة النادرة، فإنه مع الجهل بجواز الاستصلاح لا يقصد كل منهما ماذا؟ لا يقصد كل منهما تلك المنفعة النادرة المحللة، فإذا لم يتحقق القصد يكون البيع باطلا. ثم ذكر الفرع الثاني، والفرع الثاني هو عبارة عن عدم الالتفات إلى المنافع أصلا. حينما أوقع العقد لم يلتفت إلى المنافع أصلا. في هذه الصورة المصنف قال أنه يمكن الحكم بصحة المعاملة، أمكن الحكم بصحة المعاملة. ما هو الفرق بين الفرعين؟ يمكن أن يكون الفرق بينهما هو هذا: أنه في الصورة الأولى يوجد عندهما قصد إجمالي للمنافع، لكنهما لا يعلمان بجواز الاستصلاح، يعني لا يعلمان بالمنفعة المحللة. حاصل الجمع بين هذين، يعني بين افتراض وجود قصد للمنافع حينما أوقع العقد وافتراض الجهل بجواز الاستصلاح، حاصله هو ماذا؟ هو أنهما قصدا المنافع الأخرى غير المحللة، وبالتالي يثبت أنهما قصد المنافع المحرمة ولو في الجملة، فيقع البيع باطلا. واضح. وأما في الفرع الثاني، هنا بحسب الفرق في هذا الفرع أنهما غير ملتفتين إلى ماذا؟ إلى المنافع أصلا. إذا كانا غير ملتفتين إلى المنافع، إذن لا يوجد عندهما قصد للمنافع أصلا حتى للمنفعة المحرمة. فإذا لم يقصد المنفعة المحرمة يمكن الحكم بصحة البيع، بما قاله المصنف من أنه مال واقعي قابل لبذل المال بأزائه، فلذا أمكن الحكم بصحة البيع. ومن هنا حتى بعد عدول المصنف إلى القول الآخر الذي هو عبارة عن شرطية عدم قصد المنفعة المحرمة، يصح هذا التفريق بين الفرعين. هذا التفريق بين الفرعين يصح حتى بعد عدول المصنف إلى القول الآخر. لماذا؟ لأن القول الآخر الذي عدل عليه هو عبارة عن اشتراط عدم قصد المنفعة المحرمة. ومن الواضح أنه في الفرع الثاني لم يقصد المنفعة المحرمة، فلذا أمكن الحكم بصحة البيع. وفي الفرع الأول قصد المنفعة المحرمة، لذا وجب الحكم بماذا؟ ببطلان البيع. واضح الفرق بينهما؟ لماذا نفرق بينهما بهذا التفريق؟ لما قلناه من أنه في الفرع الثاني بحسب الفرق لم يلتفت إلى المنافع أصلا. لم يلتفت إلى المنافع أصلا معناه لم يقصد المنفعة المحرمة. واضح. فإذا لم يقصد المنفعة المحرمة، وقلنا بأن الصحيح هو اشتراط عدم قصد المنفعة المحرمة في صحة البيع، يمكن الالتزام بصحة البيع في الفرع الثاني. لكن في الفرع الأول حيث أن المفروض فيه هو الجهل بجواز المنفعة المحللة مع فرض ماذا؟ قصد المنافع في الجملة. وإلا إذا لم يقصد المنافع لا يكون هناك فرق بين الفرع الأول والفرع الثاني. كما من نقطة الفرق بينهما هو هذا، وجود القصد الإجمالي للمنافع في الفرع الأول وعدم وجود القصد الإجمالي للمنافع في الفرع الثاني. إذن في الفرع الثاني هما قصد المنفعة المحرمة ولو إجمالا يكون البيع باطلا، بينما في الفرع الثاني مفروض أنهما لم يقصد المنافع، لم يلتفت إلى المنافع أصلا، فحينئذ يصدق أنهما لم يقصد المنفعة المحرمة فيكون البيع ماذا؟ صحيحا. هذا هو الفرق الذي ينبغي أن يقال بين هذين الفرعين اللذين ذكرهم المصنف. بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الجديد. المطلب الجديد هو أن المصنف يقول نعم نشترط في صحة البيع، هذا ذكره كاستدراك لما تقدم في الدرس السابق من أنه لا يعتبر ماذا؟ القصد إلى المنفعة المحللة. واضح. بعد أن ذكر في الفرع الثاني أنه يمكن الالتزام بصحة البيع مع عدم وجود القصد إلى المنفعة المحللة، ذكر نعم نشترط في صحة البيع هذا الشرط، وهو أن لا يشترطا المنفعة المحرمة، أن لا يشترطا في متن العقد المنفعة المحرمة، بأن يقول البائع للمشتري بعتك بشرط أن تأكله. يقول هذا مفسد للمعاملة بلا إشكال، وهذا هو القول الجديد الذي يميل إليه المصنف. بعتك بشرط أن لا تأكله، بشرط أن تأكله، يعني يشترط عليه في متن العقد المنفعة المحرمة. قال أن هذا يكون موجبا لبطلان البيع. لماذا؟ أولا يقول موجب لبطلان البيع لأننا نلتزم بأن الشرط الفاسد في ضمن العقد يكون مفسدا علما لنفس العقد، وهذه كبرى كلية يأتي بحثها مفصلا في كتاب البيع، أن الشرط الفاسد من ناحية كلية وبقطع النظر عن الأدلة هل يعتبر مفسد للعاقد إذا ذكر في ضمن العاقد أو لا يعتبر مفسدا. المصنف هنا يرى أنه مفسد، يكون مفسدا للعاقد، ولما كان هذا الشرط المذكور في مثل العاقد في محل كلامنا باطلا وفاسدا فيكون موجبا لبطلان نفس العاقد. إذن مع اشتراط المنفعة المحرمة يكون البيع باطلا، وإذا كان باطلا حينئذ لا بد أن نشترط في صحة العقد عدم اشتراط المنفعة المحرمة. هذا من ناحية باطل مو محرم، يقع نفس العقد مو محرم لكن لا يترتب عليه الأثر، مو محرم. بل المصنف يترقى أكثر من ذلك ويقول أنه يمكن الالتزام بفساد العقد حتى إذا أنكرنا تلك الكبرى الكلية، حتى إذا قلنا بأن الشرط الفاسد لا يوجد فساد العقد يمكن الالتزام بفساد العقد في محل كلامنا، يعني فيما إذا باعه بشرط المنفعة المحرمة. لماذا يمكن الالتزام بفساد العقد وإن كان العقد الشرط الفاسد غير موجب لفساد العاقد؟ يقول باعتبار أن هذا في حقيقته مرجعه إلى تشخيص وتعيين المنفعة المحرمة، بحيث يكون النفع العائد إلى المشتري في مقابل بذل المال هي المنفعة ماذا؟ المحرمة، فيكون المشتري آثما للمال بالباطل فيقع العقد باطلا. هذه قضية أخرى غير قضية أن الشرط المفسد يفسد العاقد، لا، لو قلنا أن الشرط المفسد لا يفسد فساد العاقد، لكن هنا حينما يقول بعتك بشرط أن تأكله هذا معناه أن البايع يشخص المنفعة المحرمة التي يعود نفعها علما إلى المشتري، حينئذ يكون بذل المال من قبل المشتري في مقابل هذه المنفعة المشخصة وهي المفروض أنها محرمة فيكون أكل المال في مقابلها أكل للمال بالباطل. بل يترقى أكثر المصنف ويقول بل يمكن في المقام أن نقول بأن قصد المنفعة المحرمة يكون موجبا لفساد العاقل. مجرد القاضي قصد المنفعة المحرمة من المتبايعين يكون موجبا لفساد العاقل. وبهذا يتشكل القول الأخير الذي ذكرناه. القول الأخير الذي ذكرناه هو شنو؟ هو اشتراط عدم، لأنه يعتبر في صحة المعاملة عدم اشتراط المنفعة المحرمة صريحا في متن العاقد، ويعتبر أيضا شنو؟ عدم قصد المنفعة المحرمة من قبل المتبايعين. يعني هذا القول الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا أنه سيأتي من المصنف تصريحة بتعميم الشرط لكل من الذكر الصريح للمنفعة المحرمة ومن ماذا؟ ومن قصد المنفعة المحرمة. يقول المصنف بل الصحيح والأقوى أن قصد المنفعة المحرمة يكون موجبا لبطلان البيع، وهذا هو القول الذي يميل إليه المصنف. إذن بحسب النتيجة المصنف يرى أن صحة البيع مشروطة فقط بماذا؟ مشروطة بعدم شرطية، بعدم ذكر المنفعة المحرمة في متن العقد صريحان، ومشروطة أيضا بعدم قصد المنفعة المحرمة. فإذا لم يقصد المنفعة المحرمة ولم يذكرها في متن العقد يكون البيع صحيحا، سواء قصد المنفعة المحللة أو لم يقصد المنفعة المحللة. هذا كله في القسم الأول. وأما القسم الثاني من التشريح المصنف الأمر فيه واضح جدا. قلنا في القسم الأول المصنف لم يشترط، في القسم الثاني لم يشترط المصنف القصد أصلا، وإننا اشترط القصد في القسم الأول. الآن يعدل عن هذا الشرط ويقول أن الشرط في الحقيقة هو عدم ذكر المنفعة المحرمة في متن العقد، وعدم قصد المنفعة المحرمة من قبل المتبايعين. فإذا تحقق هذا الشرط يكون البيع صحيحا، وإذا لم يتحقق وتخلف يكون البيع باطلا. ثم حاول المصنف أن يعيد ما ذهب إليه من أن قصد المنفعة المحرمة يوجب بطلان العاقد ولو كان قصدا ساذجا غير مذكور في متن العاقد، أيده بالروايات التي سيأتي الكلام فيها في شراء الجارية المغنية التي تنهى عن شراء الجارية المغنية، حيث التزم الفقهاء بأن شراء الجارية المغنية غير جائز. المصنف يقول أن هذا خير مؤيد لما ذهبنا إليه من أن قصد المنفعة المحرمة يوجب بطلان العاقد. لماذا؟ باعتبار أن هذا الشراء وهذا البيع في الجارية المغنية حينما حكم ببطلانه في الروايات الآتية إنما حكم ببطلانه باعتبار أن البايع والمشتري يقصدان المنفعة المحرمة من هذا البيع، لأن الروايات لا تنص على أن البيع باطل إذا اشترط ذلك في متن العقد، خالية من هذا كما سيأتي، وإنما تقول أن بيع الجارية المغنية وشراء الجارية المغنية باطل، العقد والمعاوضة عليها باطل. واضح؟ بطلانه لابد أن يكون ناشئ من أن البايع والمشتري يقصدان المنفعة المحرمة منها. فإذا البطلان ناشئ من قصد المنفعة المحرمة في الجارية. فإذا كان قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان فليكن موجبا للبطلان في محل كلامنا. ثم أيد ذلك أيضا بكلام للعلامة في التذكرة، حيث صرح العلامة بأن الثمن المبذول في مقابل الجارية المغنية إذا كان أزيد مما تستحقه الجارية لولا الغناء كان البيع شنو؟ باطلا. تارة الإنسان يبذل ثمن في مقابل الجارية المغنية هو الثمن المتعارف بتلك الجارية بقطع النظر عن الغناء، حينئذ هذه المعاملة تكون صحيحة، لأن هذا معناه أن هذا لا يقصد ماذا؟ المنفعة المحرمة. لكن لو بذل المال بأزيد مما تستحقه الجارية لولا الغناء، إذن يكون هناك مقدار من المال مبذول لمقابل المنفعة المحرمة، ويكون هذا موجبا لبطلان البيع. هذا هو الرأي النهائي للمصنف، وهو اشتراط عدم ذكر المنفعة المحرمة في متن العقد صريحا وعدم قصد المنفعة المحرمة. نقرأ هذا المقدار حتى نصل للمقام الثاني. قال: نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة. يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله. والمفروض أن الأكل شنو؟ محرم بحسب الفرض. ما يفرق، هذا ما دام شرط مذكور فيه مثلا حق مفسد العقد، اما نية المشتري ما تأثر. هذا انا حينما ابذل المال في مقابل مجموع العقد مع ماذا؟ مع الشرط المذكور فيه. تفهم؟ يعني حينما اقول بعتك بشرط ان تأكله، انا اقول قبلته يعني شنو؟ يعني قبلت هذا البيع المشروط بذلك الشرط، سيكون باطلا. وإلا يعني شنو؟ يعني وإن ذكر هذا الشرط وإن اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد بفساد الشرط. فجعل المسألة مبنية على تلك الكبرى أولا في البداية، وهي إفساد الشرط الخاص فاسد المن بالعاقد. وهذه الكبرى مو مسلمة حتى عند المصنف كما سيأتي، ليست مسلمة، واضح مع الكلام. فالمصنف حسب الظاهر لا يميل إليها، ويرى أن الشرط الفاسد لا يجب بطلان العقد، لكنها ذكرها هنا. ثم بعد ذلك ترقى: بل ثانيا هذا سيجي، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. حتى إذا أنكرنا تلك الكبرى هنا نلتزم بفساد العقد. لماذا؟ يقول: لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض فيما نحن فيه إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، أي على المشتري، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأداء ثمنه ياهو هو النفع المحرم، فيكون أكل المال أكلا للمال بالباطل. تفهم؟ بل يمكن القول، هذا الترف الذي قلنا أن المصنف يعمم فيه الشرط إلى اشتراط عدم القصد للمنفعة المحرمة أيضا، بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد. حتى إذا لم يذكر كشرط في متن العقد، مجرد قصد المنفعة المحرمة هذا يوجب البطلان. وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بأزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، هذا البيع يكون ماذا؟ بيعا باطلا، لأنه إما تمام الثمن يكون أكلا للمال بالباطل، وإما بعض الثمن يكون أكلا للمال بالباطل، وهذا يوجب بطلان البيع. كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. قلنا وجه الإيماء واضح، لأن تحريمها لابد أن يكون من جهة ماذا؟ من جهة قصد المنفعة المحرمة في ذلك العقد عليها، وإلا الروايات لا تتعرض لذكر المنفعة المحرمة في متن العقد صريحا. بيع الجارية المغنية، بيع المتعارف الجارية المغنية هذا حرام. فلماذا حرام؟ لماذا تشترى الجارية المغنية؟ واضح أنها تشترى لأجل المنفعة المحرمة، إذن هناك قصد للمنفعة المحرمة، هذا يوجب بطلان البيع. وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. انتهى. إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول الذي كان عبارة عن تشخيص مقتضى القاعدة في هذه المسألة. الآن يقع الكلام في المقام الثاني، وهو أن الأخبار ماذا تقتضي؟ ها؟ هل تساعد على أي قول من الأقوال السابقة تساعد الأخبار المتقدمة الواردة في هذا الباب؟ هذا مقام جديد. المصنف يقول بأن الصحيح أن الأخبار خالية من اعتبار القصد. فضلا عن ماذا؟ فضلا عن شنو؟ من اعتبار عدم القصد. فضلا عن اعتبار عدم ليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن صحة البيع مشروطة بعدم في اشتراط الاستصباح، وليس فيها أيضا ما يدل على أن صحة البيع مشروطة بقصد المنفعة المحللة، خالي عن ذلك أصلا. وجه خلو الأخبار من ذلك هو أن الأخبار واردة كما قرأنا الأخبار سابقا، واردة في خصوص القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما المصنف في القول الرابع. أي قسمين؟ يعني ما إذا كانت الفائدة المحللة بالذهن المتنجس فائدة شنو؟ شائعة وغالبة، لأنها واردة في الزيت وفي شنو؟ في الشم، واضح؟ فالاستصباح بها يعتبر فائدة محللة شائعة، يعني واردة في القسم الثاني. وعدم ذكر هذا الشرط في هذه الأخبار غاية ما يدل على أن هذا الشرط غير معتبر في ماذا؟ في خصوص موردها. ومن هنا يقول المصنف أن هذا لا ينافي ما ذهبنا إليه من اعتبار القصد من في القسم الأول، لأن الروايات ليست واردة في القسم الأول، وليس فيها إطلاق يشمل كلا القسمين حتى نقول أن الروايات لا تشترط القصد، واضح؟ فإذا القصد غير معتبر في كل منهما، هذا ما نقدر نقوله. ليش؟ لأن مورد الروايات هو القسم الثاني، ما إذا كان الاستصباح منفعة شائعة للذهن المتنجس. والمصنف يقول نحن أيضا ذكرنا بأن القصد غير معتبر في هذا القسم الثاني، لكن خلو الأخبار من اعتبار القصد في موردها لا يعني ماذا؟ عدم اشتراط القصد في القسم الأول الذي هو عبارة عن كون الاستصباح منفعة نادرة في الشيء. بناء على هذا الأخبار لا تنافي ما ذهب إليه المصنف. بعد ذلك المصنف يقول بأنه قد يتوهم بأن الأخبار فيها دلالة على اعتبار القصد وين؟ في موردها، وهو شنو موردها؟ القسم الثاني. حينئذ هذا التوهم ينافي ما ذهب إليه المصنف، لأن المصنف يرى أن القصد غير معتبر في القسم الثاني، بينما هذا التوهم يقول أن المستفاد من الأخبار هو اعتبار القصد في الذهن الذي يكون الاستصباح فيه فائدة شائعة ومقصودة كما هو مورد الأخبار. هذا التوهم مبني على تخيل أن بعض الفقرات في الروايات السابقة تدل على اعتبار القصد. من قدير رواية إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة ورد فيها هذا النص: فلا تبعه، لاحظوا، إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. قالوا بأن هذه الرواية صريحة في اعتبار القصد إلى المنفعة المحللة، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن ظاهر هذه الرواية حصر البيع الجائز لماذا؟ بالبيع الاستراج، حصر البيع الذي يجوز من قبل الشارع والذي لا يكون منهيا عنه لماذا؟ بالبيع لأجل الاستراج. البيع لأجل الاستراج يعني شنو؟ يعني البيع مع قصد المنفعة المحللة الموجودة في هذا الذهن المتنجس. نفس الكلام يقال بالنسبة إلى رواية معاوية بن وهب الثانية التي لم يذكرها المصنف، حيث ورد فيها هذا النص: قال يبينه لمن اشتراه، أو بينه لمن اشتراه ليستصبح به. دينه لمن اشتراه ليستصبح به. ليستصبح به جعل غاية للشراء بحسب الظاهر من الرواية. من اشتراه لأجل أن يستصبح به بين له أن هذا الدهن شنو؟ متنجس. إذا الشراء الغاية منه هو شنو؟ الاستصباح. إذا البيع يكون ماذا؟ يكون مع قصد الاستصباح. ففيها أيضا دلالة على اشتراط قصد المنفعة المحللة. واضح هذا التقرير؟ أن الظاهر من هاتين الفقرتين في الروايتين هو أن قصد الاستصباح معتبر في صحة البيع. أما رواية إسماعيل بن عبد الخالق فلأنها تحصر الشراء الجائز والبيع الجائز للدهن المتنجس كما إذا كان لأجل السراج. واضح؟ هذا هو الجائز. البيع للسراج جائز دون غيره. فإذا البيع لا مع قصد السراج لا يكون جائزا ويكون باطلا. فإذا تكون دالة صراحة على ماذا؟ على اشتراط أن قصد على اشتراط قصد الاستصباح والمنفعة المحللة في صحة البيع. وأما رواية معاوية بن وهب فلأنها تعبر بهذا التعبير بينه لمن اشتراه ليستصبح به. يعني من اشتراه لأجل الاستصباح يجب عليك أن تعلمه بأن الدهن شنو؟ متنجس. إذا هو حينما يشتريه يشتريه لأجل المنفعة المحللة. يشتريه لأجل الاستصباح فيكون قصد الاستصباح معتبرا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريبي هذا التخيل الموجود في الروايات. المصنف يقول بأن الصحيح وما ذكرناه أولا من أن الروايات ليس فيها ما يدل على اعتبار القصد أصلا. وقلنا بأن عدم وجود ما يدل على اعتبار القصد في الروايات لا ينافي ما ذهب إليه المصنف من التفصيل. واضح؟ ليش لا ينافيه؟ لأنها لا تعتبر القصد في موردها، والمصنف أيضا لا يعتبر القصد في موردها. وعدم اعتبار القصد في موردها لا ينافي الالتزام باعتبار القصد في القسم الأول. المصنف يقول أن الروايات خالية من اعتبار القصد بالمرة. وأما هذا الوجه الذي ذكر في هاتين الفقرتين من الروايتين فالمصنف يقول أنه غير تام، لأن التأمل الصادق في الروايتين يعطي هذا المعنى أن الافتياء للسراج في رواية إسماعيل بن عبد الخالق والاستصباح في موثقة معاوية بن وهب هذا لم يجعل غاية للبيع، وإنما جعل غاية للإعلام. والتخيل السابق مبني على هذا التوهم، على توهم أن الاستصباح والإسراج جعل غاية علما للبيع. البيع لأجل الاستصباح، البيع لأجل الإسراج، فيتوهم بأن البيع مشروط لقصد المنفعة المحللة. بينما الصحيح أن هذا جعل غاية للإعلام للبيان الذي أمرت به الروايات. بينه لمن اشتراه ليستصبح به. لماذا يبينه؟ لماذا يبين للمشتري أن هذا الدهن شنو؟ متنجس. يقول يبينه لأجل أن لا يستعمله ذلك المشتري فيما هو مشروط بالطهارة. طهارة الآكل ونحو الآكل مما يشترط فيه الطهارة. بينه لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يستعمله في أمور ليست مشروطة بالطهارة. إذن البيع لا علاقة له بهذه الغاية ولا علاقة له بهذا الشرط. يقول أن فائدة وجوب البيان ووجوب الإعلام كما سيأتي بحث الفرع الآخر، فائدة وجوب الإعلام هو شنو؟ أن المشتري سوف يتجنب المنافع التي تتوقف على من؟ على الطهارة. هاي فائدة الإعلام. واضح؟ إذن هذا لم يجعل غاية للبيع حتى نستفيد منه أن البيع مشروط لقصد الإسراج أو قصد الاستصباح. البيع غير مشروط بشيء، غاية الأمر أن هناك شيئا آخر واجب على البايع. شنو واجب عليه؟ أن يبين ويعلن المشتري بأن هذا الدهن شنو؟ متنجس. لماذا؟ يجب عليه أن يعلم المشتري؟ يقول يجب عليه أن يعلم المشتري لأجل أن لا يتصرف المشتري بالمبيع فيما هو مشروط في الطهارة ليستصلح به. بينه لمن اشتراه ليستصلح به، يعني كأنه قال بينه لمن اشتراه حتى لا يأكله، كأنه هكذا قال بينه لمن اشتراه حتى شنو؟ حتى لا يأكله. وهذا ليس فيه دلالة على أن قصد منفعة المحللة يكون معتبر في نفس البيع، بل الرواية أصلا ليس فيها ولا إشعار بهذا المعنى. هذا هو الذي يقوله المصنف في المقام، وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الفرع الأول. نقرأ هذا المختار. ليش المتن هناك ذكرت؟ سنجي نشوف أكو اشتباه هنا. ليش أكو اشتباه؟ سنبينه. قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصلاح. لحظة، العبارة شوي دقيقة. خالية عن اعتبار قصد الاستصلاح لأن موردها مما يكون الاستصلاح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. هذا المطلب. هذا التعليل لأن موردها تعليل لخلو الأخبار من قصد الاستصلاح. لماذا الأخبار خالية من قصد الاستصلاح؟ واضح، يعني ليس فيها إشارة إلى اعتباره وليس فيها إشارة إلى عدم اعتباره. يقول لأن مورد هذه الأخبار هو القسم الثاني، والقسم الثاني نحن سلمنا أن قصد الاستصلاح ليس معتبرا فيه. وعدم اعتبار قصد الاستصلاح أو خلو الأخبار من اعتبار قصد الاستصلاح في القسم الثاني لا ينافي اعتبار الاستصلاح في القسم الأول، لأن موردها هو القسم الثاني. لأن موردها مما يكون الاستصلاح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها. فإذا ما نقدر نجعل هذه الرواية الدليل على أن قصد الاستصلاح ما معتبر حتى في القسم الأول. إيش يريد يقول المصنف؟ واضح شو يريد يقول؟ يريد يقول أن هذه الأخبار ما يمكن نجعلها دليل على أن قصد الاستصلاح ما معتبر في كل من القسمين. ما نقدر نجعلها شيء. ليش؟ لأن موردها القسم الثاني فلا تدل إلا على عدم اعتبار قصد الاستصلاح في القسم الثاني. أما القسم الأول مسكوت عنه فلا تنافي التفصيل السابق. وربما يتوهم من قوله في عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة، هذا اشتباه، مو رواية الأعرج وإنما رواية إسماعيل بن عبد الخالق، فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج اعتبار القبض. اعتبار القبض فاعل من؟ فاعل. يتوهم، ربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن عبد الخالق، ماذا يتوهم؟ ها؟ يتوهم شنو؟ اعتبار القبض. لا، هذا غيرها. رواية إسماعيل بن عبد الخالق يقول سأله سعيد الأعرج، لكن رواية إسماعيل بن عبد الخالق. أكو رواية أخرى لسعيد الأعرج قدمت، يقولنا بأنه هي عبارة عن رواية الحلبي. واضح؟ بينا هذا الاشتباه سابقا. هاي رواية إسماعيل بن الخالق يقول سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر، فأجاب هذه الرواية إسماعيل بن عبد الخالق. ربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع الاستراج، يتوهم شنو؟ اعتبار القاضي. هذا التوهم إذا كان ينافي ما ذهب إليه المصنف، لأنها تعتبر القبض في القسم الثاني يعني في موردها، بينما المصنف ذهب إلى أنه لا يعتبر القبض في موردها. يقول ويدفعه، يدفع هذا التوهم أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه المن؟ نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب دينه لمن اشتراه ليستصلح به. دينه لمن اشتراه لأجل أن يستصلح به، يعني حتى لا يأكله كما قلنا. بناء على هذا الرواية لا تكون فيها ما يوجد اعتبار قصد المصباح في نفس البيع. بل رواية معاوية بن وهب كالصريحة في عدم اعتبار القاضي بيه. رواية معاوية بن وهب تأملوا بها تقريبا صريحة في أن قصد الاستصلاح ليس معتبرا في صحة العاقد اللي هو موضوع كلامنا فعلا. لأن الرواية حسب ترتيبها تقول بينه ثمن الشراء، عبرت عن الشراء بصيغة الفعل الماضي، وهذا معنى أن البيان واقع شوكت بعد الشراء. لاحظوا بينه لمن شنو، ما قالت لمن يشتريه، بينه لمن اشترى. إذن الشراء واقع، يجب عليك بعد الشراء أن تبين له أن هذا الدهن شنو، ها، متنجس. حينئذ هذا لا يأكله وإنما شنو يستصبح به. إذن البيع حينما وقع، وقع مجردا عن قصد الاستصلاح. لاحظوا البيع حينما وقع، وقع مجردا عن قصد الاستصلاح، مع ذلك وقع صحيحا. ولو كان قصد الاستصلاح شرطا في صحة المعاملة لما كانت المعاملة صحيحة، والحال أنها مجردة عن ماذا؟ عن قصد الاستصلاح. لأن الرواية بحسب ظاهرها أن البيان متأخر عن الشراء والقصد متفرع على البيان، بحسب الفرض القصد مترتب عليه من على البيان، قصد الاستصلاح مترتب على البيان ومتأخر على البيان، والبيان متأخر عن البيع، إذن البيع وقع بلا قصد الاستصلاح. مع ذلك حكمت الرواية بماذا؟ بصحته. متأخر بحسب هذه الرواية الأخيرة، بينه لمن اشتراه، يعني الشخص الذي اشترى الدهن المتنجس، أنت يجب عليك ماذا؟ أن تبين له أن هذا الدهن شنو؟ متنجس. اشتراه الرواية، بينه للشخص الذي اشتراه وأوقع المعاملة على هذا الدهن المتنجس، يجب عليك بيان أن هذا الدهن ماذا؟ متنجس. ومن الواضح بأن قصد الاستصلاح متفرع على البيان، والبيان بحسب الرواية متأخر عن البيع. إذن البيع وقع بلا قصد، والرواية حكمت بصحته، وهذا يكون دليل على أن قصد الاستصلاح ليس دخيل في صحة المعاملة. مو هذا شأن، مو هذا، لا، رواية معاوية بن وهب قلنا. لا ما قاعد تكتب، عشان قلنا هاي الرواية، هاي الرواية غير الرواية اللي ذكرناها سابقا، غير صحة معاوية بن وهب. ثانيا اللي قلنا ما ذكر الشيخ في الكتاب، رواية معاوية بن وهب بينا في أول البحث بأنها الرواية أكو إلى روايتين صحيحة اللي ينقلها المصنف، هاي أصلا ليس لها علاقة بالشراء والبيع بالمرة، وإنما فيها دلالة على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في المنافع المحللة. قلنا بأنه ما يصح الاستدلال بها حسب الظاهر. إلى رواية أخرى ما يذكرها المصنف هنا، وهي موثقة معاوية بن وهب اللي يشير إلى المصنف بهذا هنا. أنا ما قلت، ما قلت أن رواية إسماعيل هي الصريحة فيها، قلت هاي الرواية كالصريحة في ماذا؟ في أن القصد غير معتبر. بديل الأوامر بالبيان، لا أوامر نفسية سيدي بحث الآن. بديل هذا سيدي بحث أنه نفسي أو شرطي يوجد بطلان المعاملة أو لا، واضح؟ إذا التزمنا بأنه نفسي فإذن يكون آثم، يعني ما يتخلف عن البيان لا يرتكب إلا شنو؟ إلا الآثم، والبيع يقع شنو؟ صحيح. وإن قلنا أنه وجوب وجوب شرطي حينئذ يؤثر في بطلان المعاملة. هذا يجي بحثها الآن. أيضا إذا نحن شرط متأخر، البيع الفرع الثاني أو المطلب الثاني الذي يتعرض له المصنف هو هذا، أن وجوب الإعلام، أن الإعلام هل هو واجب أولا أو لا؟ هاي مسألة على تقدير وجوبه، هل هو واجب مطلقا أو لا؟ هاي اثنين على كلا التقديرين، سواء كان واجب مطلقا أو كان واجب لا مطلقا بل في صورة خاصة، هل وجوبه وجوب شرطي أو وجوبه وجوب شنو؟ نفسي. هذا الفرع الثاني يتعرض إلى هذه الصورة. الظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوب الإعلان في الجملة، وجوب الإعلان ووجوب البيان لا إشكال في وجوبه فيه جملة، وهذا مسلم من قبل الفقهاء، والروايات السابقة كلها تدل على أحد الناس، تدل على وجوب البيان ووجوب الإعلام بلا أشكال. رأيت الأمر أنه من يدري أن هذا الوجوب وجوب مطلق أو لا، وجوب شرطي أو وجوب شنو نفسي، لكن وجوب في الجملة أعم من أن يكون نفسي أو شرطي مطلق أو مقيد، هذا مسلم ولا أشكال فيه، واضح. فالإعلام واجب بلا أشكال لدلالة الروايات على وجوبه. كل الروايات السابقة تقريبا تدل على ماذا؟ على وجوب إعلام المشتري بنجاسة الذهن المتنكر. لكن هل وجوبه وجوب مطلق يعني ثابت في جميع الصور أو ليس مطلق؟ الإطلاق هنا يراد به جملة لصورتين، صورة ما إذا علم أن المشتري سوف يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، ولصورة عدم العلم العادي لذلك. يعني نقول أن الإعلام واجب على البايع مطلقا، علم البايع بأن المشتري سيستعمل الدهن المتنجس ما هو مشروطا بالطهارة، واضح أو شنو؟ ها؟ أو لم يحصل مثل هذا العلم العادي، لأن المشتري سوف يستعمله فيما هو مشروطا بالطهارة. في كلتا الصورتين يجب الإعلام، هذا معنى الإطلاق. في مقابل هذا الإطلاق هو الالتزام بوجوب الإعلام فقط في الصورة الأولى، يعني فيما إذا كان من مقتضى القاعدة هو افتراض أن المشتري سوف يستعمل الدهن بالطهارة. إذا كان مقتضى القاعدة ومقتضى العادة هو هذا، حينئذ يجب الإعلام على من؟ على البايع. وأما إذا لم نفترض ذلك فلا يجب الإعلام على من؟ على البايع. هذا معنى التقييد المقابل للإطلاق. ففي الفرع الثاني يقع الكلام أن وجوب الإعلام هل هو وجوب مطلق ثابت في جميع الصور، وجوب مقيد بصورة ما إذا علم بحسب العادة أن المشتري سوف يريد أن يأكل الدهن، حينئذ يجب إعلامه بأن الدهن دهن شنو متنجس. أما إذا لم يحصل مثل هذا العلم العادي فلا يجب إعلامه. هذا معنى. ثم بعد ذلك يقع الكلام أنه على كلا التقديرين، على تقدير الوجوب المطلق، على تقدير الوجوب المطلق، هل هذا الوجوب وجوب نفسي شرطي؟ وجوب الشرطي واضح معناه أصلاً. وجوب الشرطي هو عبارة عن باعتباره شرطا في شيء آخر. الشيء حينما يكون الشيء شرطا في معاملة عبادة يكون واجب بالوجوب شنو؟ بالوجوب الشرطي. مؤدى هذا الوجوب بحسب الحقيقة هو أن المشروط ينتفي عند شنو؟ عند عدم تحقق ذلك الشرط. هذا واجب يعني أن ذاك لا يتحقق إذا لم تأتي بهذا الشرط، هذا معنى الوجوب. واضح. بخلاف الوجوب النفسي للإعلام، الوجوب النفسي للإعلام يعني أن الإعلام واجب كبقية الواجبات الأخرى. الثمرة تظهر في أن المكلف إذا تخلف عن هذا الوجوب تباعد الذهن المتنجس مع عدم الإعلام. بناء على الوجوب النفسي يكون خالص بحكم شرعي ومستحق لعقاب، بينما بناء على الوجوب الشرطي لا يترتب على هذا التخلف سوى شنو؟ الإنسان بطلان شنو؟ بطلان العاقل. لأن الوجوب الشرطي يعني أن البيع مشروط بماذا؟ بالإعلام. فإذا تخلف الشرط يتخلف شنو؟ يتخلف المشروط. وهذا هو حال كل الواجبات الشرطية، الواجبات الوجوب الشرطي. حينما يقال مثلا في وجوب الستر في الصلاة، هذا الوجوب ذو سنة شرطي واجب في الصلاة، والذي يصلي بلا ستر هذا يترتب عليه، يترتب عليه أن صلاته تكون سنة فاسدة وفاسدة عليه إعادة. حينما يقال أن البيع مشروط مثلا بأن يوقع بصيغة الماضي، إذا تخلف عن الشرط وأوقع العقد بصيغة المضارع لا يترتب على ذلك سوى شنة وضمان البيع، هذا معنى الوجوب الشرطي. فهل وجوب الإعلان في محل الكلام وجوب نفسي أو وجوب شرطي؟ طبعا إذا قلنا بأن وجوب وجوب شرطي، حينئذ سوف تكون صحة البيع مشروطة على بعض الآراء بشرطين. الشرط الأول هو فض الاستصلاح إذا بنينا عليه مثلا، واضح. والشرط الثاني هو شنو؟ هو الإعلام. والشرط الثاني هو شنو؟ هو الإعلام. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين، طبعا على بعض الأقوال مو على كل الآراء، إذا تخلف واحد من هذين الشرطين يحكم بفساد المعاملة ولا يحكم بصحتها إلا إذا تحقق كل من الشرطين، فقد الاستصلاح وشنو؟ وأعلم البايع المشتري بسداسة الذهن المتنزل. واضح. هذا هو خلاصة وسهرة هذا الفرع الثاني. المصنف يرى وجوب الإعلان بلا إشكال، ولكنه يرى أن هذا الوجوب نفسي على أحد التقديرين في المسألة السابقة، وشرطي على التقدير الآخر. توضيح مختار المصنف في المقام. المصنف يقول هذه المسألة مبتنية على المسألة السابقة، فإنه إذا قلنا باعتبار اشتراط المنفعة المحللة في متن العقد، أو قلنا باعتبار قصد المنفعة المحللة، اشترطنا في صحة البيع ذكر المنفعة المحللة صريحا في متن العقد، أو اشترطنا قصد المنفعة المحللة، إذا قلنا بذلك حينئذ هنا يكون وجوب الإعلام وجوبا شرطيا. وأما إذا أنكرنا هذين الأمرين وقلنا بأن صحة العقد لا تتوقف لا على ذكر المنفعة المحللة صريحا ولا على قصد المنفعة المحللة، فالصحيح أن وجوب الإعلام وجوب شنو؟ ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ المصنف يقول أننا إذا قلنا في الاشتراط في الفرع السابق، طبعا نصنع الاشتراط الأعام من الاشتراط الصريح وشنو اشتراط القصد، الآن كلامنا في الأعام. إذا قلنا بالاشتراط في الفرع السابق، حينئذ يتعين الالتزام بوجوب الإعلام وجوبا شرطيا، لأن الإعلام حينئذ يكون شرطا في صحة العقد. ماذا؟ المصنف يعبر بهذا التعبير يقول لأن القصد متوقف عليه، هو ما يشابه هذا التعبير. يقول المصنف أن القصد المعتبر في الفرع السابق فضلا عن الاشتراط الصريح إذا اعتبرناه يتوقف على شنو؟ على الإعلام، حيث لا يمكن قصد المنفعة المحللة وقصد الاستصلاح إلا بعد شنو؟ بعد معرفة أن الذهن شنو؟ متنزل. فإذا اشتراط الاستصلاح صريحا في متن العقد إذا بنينا عليه، وقصد الاستصلاح لا يتحققان إلا بعد شنو؟ بعد الإعلام. بعد أن يعلم المشتري بأن الدهن متنجس، واضح؟ حينئذ سوف يبذل المال في مقابل الدهن المتنجس بشرط الاستبطاء، أو يبذل المال في مقابل الدهن المتنجس مع قصد الاستبطاء. وإلا من لا يعلم بأن الدهن متنجس لماذا يقيد نفسه بهذه القيود؟ واضح؟ إذن الاستصباح ذكره شريط صراحة في متن الحافظ، والقض يتوقفان على الإعلام. المصنف من هذا يستنتج أن الإعلام يكون وجوب وجوبنا شرطي. في الحقيقة بناء على هذا التحقيق للمصنف، الإعلام لا يكون شرطا في صحة البيع مباشرة كما هو الحال في القبض في الفرع السابق، وإنما يكون شرطا في الشرط الذي اعتبر في ماذا؟ في صحة البيع، لأن صحة البيع في الفرع السابق بحسب الفرض مشروطة بالقبض، والقبض يتوقف على من؟ على الإعلام. فبالنتيجة يكون شرطا. الذي معناه أن المكلف إذا تخلف عنه معناه سوف يقع البيع باطلا. لماذا؟ لأن تخلف عن الشرط، عن شرط الشرط تخلف عن من؟ عن الشرط، والتخلف عن الشرط تخلف عن من؟ عن المشروط، فالمشروط يقع باطل. الإعلام لا يكون شرطا مباشرة في البيع في صحة البيع، وإنما هو شرط في شرط صحة البيع بحسب هذا التحقيق، لأن الإعلام يتوقف عليه قصد الاستصباع، وقصد الاستصباع شرط في ماذا؟ في صحة البيع بحسب النتيجة. لا يفرق في أن وجوب وجوب شنو؟ شرطي، سواء كان شرطا في صحة البيع. قصد أحسنتم، والقصد شرطا في صحة البيع، فبالنتيجة وجوب الإعلام يكون وجوب شنو؟ شرطي، لا يكون وجوب وجوب. إيش؟ لأن تخلفه يوجب تخلف الشرط، وتخلف الشرط يوجب بطلان المعاملة. لاحظت هذا؟ وأما يقول المصنف إذا أنكرنا ذلك فالصحيح أن وجوب الإعلام وجوب شنو؟ المصنف شنو رأيه في الفرع السابق؟ وعدم اعتبار لا القصد ولا شنو ولا الاشتراك، فحتى بالنتيجة يرى أن الإعلام وجوب وجوب شنو بس، ويقول أن الروايات أيضا تدل على ذلك، وهذا ما سيأتي بعد إن شاء الله. نقرأ المقدار من هاي الفرع. بل مطلقا أم لا لا حد يتخيل بأنه يعني أم لا يجب، لا، وإنما هي في مقابل الإطلاق، يعني مطلقا أو يجب شنو مقيدا ومشروطا بصورة العلم العادي بارتكاب المشتري المن للدهن المتنجس واستعماله فيما هو مشروطا بالطهارة. فهل يجب مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ طبعا هذا الفرع الثاني يعني يجري على كلا التقديران في الإطلاق وشنو؟ على كلا التقديران، قلنا بالإطلاق قلنا بالتقييد، يقع على أن الوجوب وجوب شرطي أو وجوب شنو؟ نفسي. بمعنى قاعد يفسر الوجوب الشرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، هذا معنى الوجوب الشرطي، أنه شرط في صحة البيع. الذي ينبغي أن يقال، يقول المصنف، أنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، هذا إشارة إلى الاشتراط الصريح الشرطي، يس هذا الشرطي. إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، هذا الاشتراط الصريح، أو تواطئهما عليه من الخارج، هذا شنو؟ اعتبار القصد. إذا قلنا باعتبار الاشتراط الصريح أو قلنا باعتبار القصد، فالصحيح شنو هو؟ أن الوجوب وجوب شنو شرطي. هي شي يقول دا يعلل لتوقف القصد على العلم بشنو؟ هذا خلص إنسان مطلب الآن، واضح؟ لتوقف القصد على العلم
بالنجاسة، يعني أن العلم بالنجاسة والبيان والإعلام شرط في القاضي، لأن القاضي يتوقف على الإعلام، فبالنتيجة الإعلام شرط لماذا؟ في القاضي الذي هو شرط في صحة البيع، فبالنتيجة وجوبه يكون وجوب شرط منافي. واضح؟ طبعا المصنف هنا ما صرح بأنه شرطي، لكن بحسب هذا التحقيق بين أنه شرطي، وسيأتي قرينة أخرى على أنه شنو؟ وجوب وجوب شرطي. واضح؟ هنا أكو كلام في أن هذه العبارة الصحيحة هي القصد، أكو هنا في النسخ الأخرى توقف القصد كل عباراتنا القصد النسخة لتوقف الحافظ إن شاء الله تبين شنو الفرق بين القصد وبين الحافظ.